بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لقد علمنا من سياق قصة نبي الله تعالى يوسف كيف انتهى أمره إلى السجن، وما الذي حدث له في السجن من إحسانه إلى السجناء وعلمه وقدوته الطيبة الصالحة، وكيف كان فقهه وأدبه لا سيما في مسألة تعبير الرؤى، وكيف أن تأويل رؤياه قد وقعت وقضيت كما قال، ولكنه مكث في السجن بضع سنين، إذ إن الذي نجا منهما لم يذكر يوسف، ولكن كيف خرج يوسف من السجن؟ إن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا، إن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا، فهناك أسباب هيأها ربنا سبحانه أفضت إلى خروج يوسف من السجن. هل خرج بعفو ملكي؟ هل خرج لمناسبة اجتماعية أو وطنية أو إلى غير ذلك؟ هذا كله سنعرفه، وسنعرف المناسبة والسبب الذي جعله ربنا عز وجل ليخرج من السجن. هذا السبب كان رؤيا رآه الملك، سبحان الله، يعني سبب عجيب ربما لا يخطر على بال. السبب رؤية الملك، والملك هذا هو الملك العظيم العزيز، وزير عند الملك، العزيز وزير عند الملك، هو الرجل الثاني في الدولة، لكن الرجل الأول هو الملك. فالملك رأى رؤيا عجز الناس عن تأويلها، فأولها يوسف، وكان هذا التأويل سببا في إظهار براءته وخروجه من السجن، ومن ثم تبوأ مكانا عاليا في الدولة حتى صار هو عزيز مصر. قال الله تعالى:
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوت يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون
وقال الملك أي ملك مصر إني أرى سبع بقرات سمان أيضا لم يقل إني رأيت ولكن قال إني أرى للدلالة على بيان ما رآه وتفصيل ما رآه فأتى بالفعل المضارع لاستحضار الصورة وقلت من قبل ينبغي للرأي إذا أراد أن يعرض رؤاه على المؤول أن يذكر تفصيل ما رأى، حتى كأن الرؤية أمام المؤول صورة كاملة، فيكون التأويل آنذاك تأويلا صحيحا. لكن أن يقول الرائي ما رأيك في من يرى بطة سوداء أو يركب حمارا أعرج أو ما إلى ذلك، هذه أسئلة لا ينبغي ألا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى مثل هذا. فالملك قال إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف. العجاف أي الضعيفة، والثمان أي الممتلئة لحما ودهنا. إذن سبع بقرات كبيرات ملأة باللحم والدهن، يأتي سبع بقرات ضعاف يابسات يأكلن هذا البقر الممتلئ الضخم السمين. كما رأى سبع سنبلات خضر، والسنبل كالقمح حيث يعقد الحب فيه، يعقد الحب فيه، لأن السنبلة إذا لم يعقد الحب فيها فإنها تكون فارغة لا قيمة لها. قيمة السنبلة بما يعقد فيها من حب. فرأى سبع سنبلات خضر، ولم يقل سنبلات، وإنما قال سنبلات خضر للدلالة على عقد ما بها، عقد ما بها أي ممتلئة. ثم رأى سبع سنبلات أخر يابسات، يبقى رأى سبع وسبع. ده مسألة عجيبة جدا. يا أيها الملأ، قال لوجهاء القوم من الأشراف والأعيان والوجهاء وأهل العلم من السحرة والكهنة والذين يفهمون في تعبير الرؤى، يا أيها الملأ أفتوني. وهذا دليل على أن المعبر مفتن، لأنه ينظر ليستخرج المقصود من الرؤية، كالفقيه الذي ينظر في النص ليستخرج أيضا المقصود منه. أفتوني في رؤياي، أي هذا المنام الذي رأيته، إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تفسرون الرؤى وتصلون إلى نهايتها في المعنى. وأصل تعبرون من العبور، والعبور يكون للماء كالنهر والبحر، والإنسان لا يعبر البحر أو النهر إلا إذا بلغ الشاطئ الآخر. كأن المقصود من التعبير أن تبلغ الحقيقة في التأويل، كالذي يعبر يبلغ الشاطئ الآخر عند اجتياز البحر أو النهر. قالوا أضغاث أحلام. أضغاث جمع ضغط، والضغط هو الشيء الضعيف الخفيف التافه الذي لا يلتفت إليه. والمقصود بأضغاث أحلام أي أحلام مخلطة، هذه ليست رؤية، يريدون أن يقولوا له هذه ليست رؤية، وإنما هي أمور مخلطة كحديث النفس أو كالذي يغلب على النفس أو أشياء لا معنى لها، فهي أضغاث أحلام لا تنشغل بها. ولذلك قالوا له وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هناك قولان، القول الأول أننا لا نجيد تعبير الرؤى، وهذا قول غير دقيق، وإن كان البعض قد رجحه، لأنهم إذا كانوا لا يعرفون التأويل فلماذا عرض عليهم الملك أن يؤولوا رؤيا؟ إنهم يعرفون في التأويل، ولكن لم يعرفوا تأويل هذه الرؤيا،
فأرادوا أن يقولوا له إنها أضغاث أحلام. ولما كانت هذه الرؤية أضغاث أحلام فنحن لا نؤولها، لا نؤول أضغاث الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام، فتكون الألف واللام في الأحلام ليست للجنس، وإنما هي لماذا؟ للعهد، أي الأحلام المعهودة بأنها أضغاث. عندئذ لما احتار الناس، الأعيان والوجهاء والأشراف والعلماء والسحرة والكهنة، الدولة كلها، الملك بقى جامعهم كلهم، والناس كلها عيت ولم تستطع أن تجيب. عندئذ قال الذي نجا منهما، اللي هو كان معه في السجن منذ كم سنة، من 3 إلى 9 سنين، شوف عمر مديد، وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر بعد أمة، أي بعد حين من الوقت، هذا الحين سنوات. انظروا يا إخواني كيف أن الله تعالى يقدر الأسباب. ساقي الملك كان موجودا في هذا المقام، ورأى أن الملأ لا يعرفون التأويل، عندئذ تذكر من الذي سيؤول، إنه السجين المحسن الطيب الطاهر التقي الموحد الذي كان قدوة بين الناس في السجن، إنه يوسف، إنه يوسف. عندئذ ادكر هذا جميعا وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا أنبئكم بتأويله، ليس هو الذي سيباشر التأويل، ولكنه هو الذي سينقل الرؤية وينقل التأويل. فأحيانا يكون هذا من باب التوسع في الكلام، كما يقولون أعدم الملك بعض الناس، هو الملك ضربهم بالسيف؟ أبدا، فهو الملك أمر أن يقتلوا فقتلهم السياف، يبقى من الذي باشر القتل؟ السياف، وإنما نسب ذلك إلى الملك لأنه هو الذي أذن بذلك وأمر بذلك، فنسب التأويل إلى نفسه لأنه هو الذي سيحمل الرؤية ويحمل أيضا ماذا؟ تأويلها، فنسب ذلك إلى نفسه، فلم يكذب بذلك، بل هذه سنة من سنن العربية. فأرسلون، يحمل كلمة فأرسلون إما أن يكون الخطاب للملك وهذا هو الأولى، ولكن من باب التعظيم، فيخاطب الواحد بلفظ الجمع من باب التعظيم، كما تقول مثلا للرئيس أو الوزير أو رئيس الجامعة أو ما إلى ذلك، أنتم أمرتم بكذا وأنتم أمرتم بكذا، هو واحد ولكن خوطب بلفظ الجمع. إذن طلب من الملك أن يرسله، ويمكن ولكن هذا قول يحتاج إلى تأمل، أن فأرسلون أي الملك ومن معه من الملأ، قلت وهذا يحتاج إلى تأمل، لأن الذي يأمر وينهى هو مين؟ الملك ولا الملأ؟ الملك. انتبه، قال يوسف أيها الصديق، يعني إيه اللي حصل؟ هذا هناك أو هناك تقدير يمكن أن يقدر، عندما قال فأرسلون الجواب فأرسلوه، فلما أرسلوه ذهب إلى يوسف، طبعا ده ساقي الملك، والملك هو الذي أذن أنه يذهب إلى يوسف، فلما يذهب إلى مأمور السجن هيقول له أنا جاي من عند مين؟ الملك، يفتح له على طول السجن لأنه آتي من عند الملك. فلما فتحوا له السجن ودخل ليوسف، قال يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق، انظر إلى أدب الخطاب، يوسف تشعر بأن الرجل ملهوف، ليس هناك وقت يقول يا يوسف، حتى أداة النداء حذفها عند النداء، مما يدل على ماذا؟ إن هو مخضوض متسرع، ما فيش وقت حتى يقول يا يوسف، فقال إيه؟ يوسف. ثم تدارك فأراد أن يزكيه فقال أيها الصديق، لم يقل يوسف أفتنا. إذن كان متسرعا، كان عجولا يريد أن يحمل الخبر وأن يرجع به سريعا للملك، وهذا عادة المخلصين لرؤسائهم، ينفذون الأوامر بسرعة ما فيش وقت. فألقى أداة النداء ثم استدرك، ثم استدرك أنه لابد أن يزكي. وهذا فيه فائدة جميلة، عندما تخاطب الناس خاطبهم بما يحبون، خاطبهم بما يحبون. فيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان صديقا في خيره وجوده وبركته وخيره وإحسانه، فرغبه وأطلق عليه هذا اللفظ الجليل الطيب، أيها الصديق أفتنا، أفتنا، لأنه يحمل خبر الملك، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما هو تفسير يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا. طب إيه العلاقة بين البقر والسنبلة وبين الزراعة؟ العلاقة ودي هو جودة التأويل. المؤول لابد أن يكون عالما باللغة، ولابد أن يكون عالما بالوضعيات الاجتماعية والعرفية، يعرف الزرع ويعرف إيه اللي بيزرع ويعرف كيف يزرع وعارف النباتات، ولابد أن يكون عالما بأحوال الناس خابرا بكيفياتهم وأشكالهم، ولابد أن تكون عنده خبرة بالإنسان في كونه إنسان. ليس التأويل يهجم عليه كل من هب ودب، ولكن لابد أن يكون عالما خريتا نحريرا. ثم لابد لهذا المؤول أن يجتهد في دعاء الله، لأن التأويل توفيق من الله، والتوفيق رزق، والرزق لا ينال إلا بماذا؟ إلا بالدعاء. إذن التأويل هناك جانب توفيقي وهناك جانب تحصيلي. الجانب التحصيلي هو العلم، والجانب التوفيقي هو الاستعانة بالله والدعاء. فإذا لم يتهيأ للإنسان هذا جميعا فأنى له وهيهات أن يبقى. الذي يباشر الزراعة البقر، فالبقر هي التي تثير الأرض، والبقر يحمل عليها الماء، فعندما تثير الأرض ويجلب بها الماء فتروى بها الأرض يخرج الزرع ويصير يانعا فتكون الثمار والحبوب. فعندما تكون الثمار والحبوب عبر عن ذلك هذا الخير بماذا؟ بالسنبلة الخضراء، للدلالة على الخير والبركة. والسنبلة حبة القمح الذي عقد عليها الحب، عقد عليها الحب، سنبلة عقد عليها الحب. إذن هذا العلاقة بماذا؟ بين البقر والسنبلة. إذن تزرعون سبع سنين دأبا، كلمة دأبا أي متوالية متواصلة. إذن سبع سنين تعيش في رغد، تزرعهم والأرض تبقى مباركة والناس تأكل وتشرب وتتبسط وما شاء الله، سبع سنين متواصلة. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. المؤول لابد أيضا أن يقدم النصائح ولائحة العلاجات وخارطة الطريق. أحيانا ممكن يكون التأويل نصيحة، تقول له نصيحة. ممكن يكون التأويل شيء لطيف يستفيد منه صاحب المنام. ليس الشأن أن تقول ستفجعون ثم ينجيكم الله، لا، فهو بيضع أيضا خطة العلاج، ودي مسألة مهمة جدا. في هناك 7 سنين تعيشون فيها في رغد، ولكن ستأتي 7 سنين عجاف، يبقى نعمل إيه بقى؟ إذا لابد من تدبير أقوى الخلق. طب نعمل إيه؟ 7 سنين المباركات التي فيها الحصاد والخير نجعل الحبة في أكمامه، نجعل السنابل زي ما هي، ما نفرطش الحب، لأن احنا لو فرطنا الحب سيصاب هذا الحب بالخسارة، يبقى فيه سوس، ممكن يرطب، ممكن يعفن. لكن لو تركنا الحب في سنابله يبقى دي أحسن طريقة لتخزين الحب. ده فقه، فقه أنكم استفيدوا من هذا الزرع وكلوا منه، ولكن ادخروا هذا الحب في سنابله، ادخروا هذا الحب في سنابله. وعندما تأكلون منه لا تأكلون كثيرا، ولكن كلوا ماذا؟ قليلا. إذن الأمة إذا استشرفت على خطر لابد للأمة أن تدرب نفسها على مواجهة الأخطار. ما نقولش اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ايه صرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ دي كلام، ده كلام غير صحيح. لابد أن تدبر أمور حياتك بطريقة صحيحة. بعض الناس ممكن يكون معاه خيرات، يصرف ويصرف ويخلص كل، يخلص كل حاجة، وبعد كده بقى يقعد يمصمص صوابعه. مش، لا، هذا خطأ، هذا خطأ. ولكن لابد من ترتيب الأمور. ولذلك الحياة تساوي حسن تدبير المعيشة، الحياة تساوي حسن تدبير المعيشة. بعض الناس ممكن يجيب مثلا كيلو سمك شبار، الكيلو 25 جنيه، واحد يجيب كيلو شبار الكيلو ب7-8 جنيه. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان هناك واحد يريد ان يدبر امر المعيشة، والتاني مش في دماغه المسألة دي. اهم حاجة بيصرف، بيأكل، طالما بيأكل وبيصرف مش مشكلة، الامور ماشية. هذا خطأ كبير جدا، وهذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس. وجه ثاني، الإنسان لابد أن يدرب نفسه على تحمل نوائب الحياة في كل أحوالها. قال ابن حزم عليه رحمة الله: إن مما أوصاني به أبي، يعني وصية أبوه، وأبوه يطلع مين؟ أبوه وزير. يعني ابن حزم أبو محمد علي ابن سعيد كان وزيرا، وأبوه سعيد كان وزيرا في الدولة الأندلسية. يبقى الوزير أبوه بيوصي ابنه اللي هيبقى وزير بعد كده، قال: أي بني، إذا أردت أن تعيش غنيا، أو تعيش غني تعمل إيه؟ ابن القصور واعمل أرصدة؟ لا، تقال له كلمة عجيبة جدا جدا. قال: أي بني، إذا أردت أن تعيش غنيا فلا تكن في عيشة إلا رضيت بدونها. كثير جدا من الأسر تمر بعواصف المشاكل بسبب إيه؟ تجد مثلا الزوجة تقول: لا، أنا متربية في مستوى اجتماعي معين، ما أقدرش أنزل عنه. فتطلب من زوجها إنه لابد يعيشها بالمستوى الاجتماعي ده، تأكل لحمة 3 مرات في الأسبوع، إن هي لابد البيت يبقى فيه 5-6 أنواع فاكهة في كل يوم، لابد يبقى فيه هناك في الثلاجة 10 أنواع عصير. اتعودت على هذا النمط. طب زوجها راجل غلبان، تعمل إيه ويعمل إيه؟ هنا تدب المشاكل. الزوج في البداية بيصرف ويفنجر ويوسع علشان يقدر يجر عربية، لكن هي مش قادرة تقدر ظروف الزوج. يمر أسبوع واثنين وثلاث، شهر واثنين وثلاثة، يلاقي بنت الناس لحد مش نافع. ظبطي نفسك، لم أمورك، تقول له لا أنا متربية وانت واخدني من دار أبويا بالوضعية دي، فانت لابد تكرمني ما تهنيش. الله، طب انت دلوقتي لما نقتصد في الحياة وندبر في الحياة ونقلل شوية في المصاريف، كده ما ينفعش تدب المشاكل بين الأزواج والزوجات وتتعالى الأصوات وتنتهي الأمور بأن تأتي العربات الدسن تشتد العزال وتبدأ المشاكل، والله المستعان. فانظرم إلى يوسف الصديق كيف أنه استشرف أن البلاد ستمر بخطر المجاعة، فيعمل إيه؟ قال لهم إن في هناك 7 سنين سترزقون وتزرعون وتأكلون وتتمتعون، ولكن سيأتي بعد ذلك 7 شداد، فإذا أردتم أن تأكلوا كلوا قليلا وادخروا كثيرا. يبقى الإنسان يدخر كثيرا للوقت العصيب، مش يصرف كثيرا في وقت الرخاء وساعة ربنا يفرجها بقى، هتحملنا هم النهاردة وبكرة، عايشنا النهاردة. يقولك الناس الجاهلة يقولك ايه، عايشنا النهاردة وموتنا بكرة. هو الذي يميتك هو الله، ولكن هذا دلالة على الاتكالية التي تضرب جنابات كثير من الحمقى في هذا المجتمع. قال تزرعون 7 سنين دأبا، إذا زراعة متواصلة، خير متواصل، لكن لما تيجوا تطلعوا الحصاد كلوا منه إلا قليلا، ولما تيجي تخزنوا هذا المحصول اجعلوه في سنبله لا تفرطوا الحب، لأن لو فرطتم الحب يمكن أن يأتي إليه السوس، يمكن أن تأتي إليه الحشرات والهوام، يمكن أن يصاب بالرطوبة، يمكن أن يتسرع إليه الفساد. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، بعد 7 سنين الحلوة دي، قال 7 شداد هم دول 7 بقرات العجاف، وهم 7 سنبلات اليابسات اللي هم ايه، 7 سنوات شداد، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. كل ما تدخرونه سيقضى عليه، للناس بتاكل، احنا ادخرنا من 7 سنوات اللي فاتت مخزون استراتيجي، فلما اتت المجاعة بدأنا نسحب من المخزون الاستراتيجي، فالناس يعيشون على القد بالضبط زي الفقير. فأما الفقير فمن كانت حلوبته وفق العيال فلم تترك له زبد، يدوبك الأد أد الخارج، الداخل أد الخارج، هم كده. يبقى دي 7 شداد الناس تربط الحزام يدوبك تعيش، يدوبك تعيش، ولا يتبقى في الدولة إلا بعض ما يزرع بعد ذلك، الحاجات اللي احنا حصلناها عشان نزرعها بعد ذلك، وهذا من الفقه الدقيق. طيب لو الناس عملوا الكلام ده، قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قيل هل العام 1 سنة ولا المقصود بالعام أي أعوام مديدة؟ وهل في الرؤية خبر ذلك العام؟ لا، ليس في الرؤية خبر ذلك العام، ولكن هذا بركة الصبر، هذا بركة الصبر. فالإنسان إذا صبر وإذا تحلى بالتدبير فإن الله تعالى يكافئه، فكأن مكافأة الصبر مع حسن التدبير وعدم التبذير واستشراف المستقبل وإعداد الخطط البديلة وإنقاذ الأمة ونفع الأمة، مكافأة ذلك إن ربنا عز وجل ينجيهم. ينجيهم بماذا؟ سمى النجاة غوثا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، كلمة فيه يبقى العام كله، ليس فصل دون فصل، وليس وقت دون وقت. وسفدنا ذلك في الظرف فيه الذي يدل على الاحتواء. إذن هذا العام كله سيكون عام خصب. قال فيه يغاث الناس، أي المطر سينزل في كل وقت، سينزل في كل وقت. فعندما ينزل المطر في كل وقت في العام فهذا يؤدي إلى خصب الأرض وإخراج الزرع. ثم قال وفيه يعصرون، يعصرون دلالة على جودة الثمار، السمسم والزيتون والعنب. وقيل يعصرون أي يعصرون أضراع الإبل والبقر والغنم فيخرجون منها اللبن، وهذا دلالة على البركة التي يعيشها الناس. إذن بركة في الأرض، طلع ثمار ونبات، الناس تأكل، البهائم تأكل، وهناك صناعات عصر الثمار، ثم هناك أيضا عصر الضروع لإخراج اللبن. يبقى بعد 7 شداد اللي الناس صبروا فيهم والناس رتبوا أمورهم في الحياة بطريقة صحيحة فتجاوزوا المجاعة، ولكن مع الشدة كافأهم الله تبارك وتعالى بالغور. طبعا ده تأويل ما شاء الله. الساقي الملك أول ما سمع التأويل دور الجري على الملك، رجع بسرعة. هو السياق كان متسرعا كما قلت، أول ما سمع رجع الملك فأخبر الملك بتأويل هذه الرؤيا. عندئذ قال الملك ائتوني به. لا 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 لا، ده إنسان تاني خالص، ده إنسان أعلم من الوجهاء والأشراف وعلية القوم والكهنة والسحرة. مين الإنسان اللي استطاع أن يؤول هذه الرؤيا ائتوني به؟ فلما جاءه الرسول، الرسول الملكي بقى، تصور بقى لو ان هناك سجين مظلوم بقاله 9 سنين 10 سنين 12 سنة في السجن ومرمي في السجن، والتوصية ان هو يكون مهين ذليل في السجن، وبعد السنوات الطويلة دي جاء مندوب شخصي من الملك عشان يطلعه من السجن، يعمل ايه؟ يقول الحمد لله، يلا ياخد اغراضه ويتك على جاري. فلما جاءه الرسول قال له تعالى الملك عاوزك، وهناك اقوال كثيرة ان هو اتى له بثياب وزينة وذهب ليلبسه. ايه اللي حصل؟ رفض يوسف، رفض يوسف. انا دخلت السجن وانا متهم، ان انا انسان خائن، ان انا راودت امرأة العزيز فدخلت السجن وانا متهم، فلا يمكن ان اخرج من السجن الا بعد ان تظهر براءتي. ما ينفعش لو خرجت كده يقولوا اه الملك والذي عفى عنه، لا. وهذا حال النبلاء، انا دخلت مظلوم ولست بالمتهم فلا اخرج الا بالطريقة الصحيحة. ولذلك في الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على يوسف وقال لو كنت مكانه لأجبت الداعي، لأجبت الداعي، للدلالة على صبر يوسف. يوسف كان صبورا وكان متئدا وكان محتسبا وكان حسن الخلق. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. إذا ربك إلى مين؟ إلى الملك. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. الملك إذا درس المسألة وبحث فيها سيعلم أن هذا كيد منهن، أن هذا كيدا منهن. وبالفعل الملك أمر بالتحريات، فرق البحث بقى بدأ تشتغل بقى، كل فريق في جنب، وجاب المعلومات. وبعد ما جاب المعلومات تأكد تأكد أن هناك كيدا وأن هناك مكرا حيق بيوسف. ولذلك قال الملك: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ إذا الملك جاب المعلومات وتأكد بالفعل أن يوسف بريء وأنهن اللائي راودنه عن نفسه، فجمعهم ومعاهم امرات الوزير، امرات العزيز مع هؤلاء النسوة. قال: ما خطبكن؟ ايه اللي حصل؟ اذ راودتن، اي في الزمن في الوقت الذي راودتن يوسف فيه عن نفسه، امرأة العزيز راودته كما هو معلوم. طب والنسوة؟ شجعناه، مش مشكلة يوسف اتوكل على الله يا سيدي، حد شايف حاجة؟ انت هنا بلد بعيدة، لحد عارفك ولا حاجة، الست بتاعتك هتتسجن هتتبهدل. ولكنه استعصى منهن، امتنع منهن. فقال الملك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ الحق لابد أن يظهر ولو بعد السنين، لا يضيع الحق أبدا، لأن الأرض دي لها ملك والملك هو الحق، فلا يضيع الحق ولو بعد حين. شو بعد كم سنة؟ والكيد والمكر والترتيب والتدبير، ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يظهر الحق. فلما قال الملك لهن، إيه اللي حصل؟ وهل يوسف كان متهما؟ وهل يوسف كان خائنا؟ قلنا: حاشا لله، لا أبدا، قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. يا سلام، ما علمنا عليه من سوء. ظهرت البراءة بعد السنين العدد، ما علمنا عليه من سوء. وتأمل هذا السياق لترى العجب. عندئذ قالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه، أنا راودته عن نفسه. ولكن قالت: الآن حصحص الحق. حصحص الحق أي ظهر، وظهر بجلاء، من حص، حص الشيء إذا ظهر، فإذا تكرر حصحص، إذن ظهر بيقين وجلاء، زي كب بمعنى سقط. فإذا قيل كبكبوا، أي سقطوا بشدة، أي سقطوا بشدة. قال: الآن حصحص الحق. قالت: الآن حصحص الحق، ظهر بجلاء، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الصادقين مع إله الذي يعبده، الصادقين مع ربه الذي اشتراه وأكرم ثواه في قصره، رجل لم يخن. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. اختلف المفسرون في من قائل هذه العبارة: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل هي امرأة العزيز؟ وهذا قول كثير من المفسرين، وانتصر له بشدة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن السياق هو السياق. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، أني لم أزني في مغيبه. هي راودت ولكنها لم تفجر، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقيل: ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، لم أراود أحدا غيره، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وبالتالي: وما أبرئ نفسي، بتقول عن نفسها أنها نفس ضعيفة لا تبرئها عن الذنب، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإذا كان الخطاب متعلقا بيوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فيكون التقدير: ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في مغيبه. ليه؟ لأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، هذا من باب التواضع. يوسف عليه السلام أوتي أخلاقا عظيمة، ويا ليت إخواني يتدبرون هذه الأخلاق ليتحلوا بها. انظر عندما جاءه ساقي الملك ليخبره بالرؤيا، كم ممكن أن يوسف يقول والله لن أخبرك حتى تخرجوني أولا من السجن؟ كم ممكن يقول ذلك؟ كم ممكن يقول بأن تأويلي في مقابل إخراجي من السجن؟ ولكنه لم يفعل، لم يشترط. وهذا دلالة على خلق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وما أبرئ نفسي، هذا من باب إن الإنسان يعني يغمط نفسه لا يغمط غيره. الإنسان لا يزكي نفسه يقول بإنني عالم، أو يقول بأنني كذا وكذا حتى لو نسب إليه ذلك الشيء. قال الإمام أحمد: حق العالم أن يحثو على رأسه التراب تواضعا لله عز وجل. بعض الناس ربما يطلق عليه أنه عالم أو أنه كذا أو كذا أو كذا، يصدق نفسه هذا المسكين. هذا خطأ، ينبغي الإنسان دائما أن يحتقر نفسه، فإذا احتقر نفسه زكى، أما إذا زكى نفسه فإنه يرتكز. وما علمت أحدا زكى نفسه واستقامت له نفسه، ما علمت أحدا زكى نفسه واستقامت له نفسه، وما علمت أحدا لم تستقم له نفسه إلا وسقط يوما ما. وبالتالي الحذر. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ وهذا استفهام استنكاري. قال الله: بل الله يزكي من يشاء. فإذا زكى الله تعالى من يشاء فإن الأجر عنده وحده، ولذلك قال: ولا يظلمون فتيلا. فإياك أن تزكي نفسك، وإياك أن تغتر بتزكية الناس لك، فإن اغتررت بتزكية الناس لك كان هذا أول طريق في الهلاك والعياذ بالله. إذا سمعت تزكية الناس لك لابد أن تحقر نفسك بينك وبين نفسك. رحم الله السلف عندما قالت عائشة: يا ليتني كنت شاة ذبحها أهلها فأكلوا لحمها وشربوا مرقها. سبحان الله، دي عائشة لم تقل أنا يعني أنا الفهمة وأنا العالمة وأنا وأنا، بل بتقول تزدري نفسها وتقول: يا ليتني كنت شاة معزة تذبح أهلها يأكلوا لحمها ويشربوا مرقها. يقول بعض الصحابة أظنه عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تلقى، شجرة تتقطع وتترمى. يا إلهي، هؤلاء هم الصحابة أمهات المؤمنين وعلماء الصحابة الصناديد السابقين بالإيمان، ثم يأتي بعض المساكين فيظنون في أنفسهم شيئا من علم أو شيئا من قرب أو زلف أو مكانة. والله هذه المسألة تحتاج إلى وقفة مع النفس ومحاسبة عسيرة. فيوسف مع أنه صديق، مع أنه نبي، مع أنه مبرأ، مع أنه الصبور، مع أنه الخلوق، مع أنه المحسن العالم العابد الذي جمع الله تعالى له من الخير ما لم يجمع في هذا المصر، يقول عن نفسه: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، دائما النفس إذا خلي بين الإنسان ونفسه لم تأمره النفس إلا بالسوء. فلا عاصم لك من نفسك إلا أن تعتمد على الله وأن تستعصم بمولاك. لكن إذا لم تستعصم بمولاك في مجاهدة نفسك ستغلبك نفسك، ليس أضر عليك من نفسك التي بين جنبيك، أعظم ضرر عليك هي نفسك التي بين جنبيك. إذا لم تجرد نفسك لمجاهدتها وتقليل شرها وخض خطرها، هيهات هيهات أن تكون من الناجين. لكن إذا اجتهدت في تهذيبها وأن تكون نفسا لوامة، بدل ما تكون نفس أمارة بالسوء تبقى نفس لوامة، ثم تتدرب على ذلك حتى تصير بعد ذلك نفس مطمئنة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي هذا استثناء، والاستثناء يدل على أن ما بعد إلا أقل مما ما قبل إلا. يبقى الكثير بين الناس أن نفوسهم أمارة بالسوء، والقليل من الناس أن الله تعالى عصم أنفسهم من السوء. يبقى القليل من عصم الله تعالى نفسه من السوء، والكثير من كانت نفسه سيئة. إذن هذا استثناء متصل. تقول أكلت التفاحة إلا ربعها إلا ثمنها، ما ينفعش تقول أكلت التفاحة إلا كلها، ما ينفعش، لابد أن يكون المستثنى ما بعد إلا أقل مما قبل إلا. ويمكن أن تحمل إلا على الاستثناء المفرغ بمعنى لكن، وما أبرئ نفس، انتهى السياق. لكن ما رحم ربي، وما هنا معنى الذي، لكن الذي رحمه الله فإن الله تعالى يعصمه من سوء النفس، فتكون إلا هنا مفرغة من معنى الاستثناء، وتكون بمعنى الاستدراك. فيمكن أن يحمل هذا على قول يوسف، ويمكن أن يحمل هذا على قول امرأة العزيز. الإمام الطبري رجح القول الثاني، وابن تيمية رجح الأول، كلاهما محتمل. وأنا أميل إلى أن كلام شيخ الإسلام له وجهته وله قيمته، ليس لأني متأثر به، ولكن السياق كله سياق مين؟ امرأة العزيز. عندما تأكد الملك من براءته التامة، وسمع ما قاله النسوة، ورأى جلال يوسف وعلمه وفهمه، وكيف أن هذا الرجل قيمة كبيرة في الدولة، ترجل يفكر فكر استراتيجي عالي، ترجل عنده مشروع نهضة أمة، مش نهضة أمة بتاعت اليفط، لا، نهضة أمة حقيقية. في هناك ناس بتعمل مشاريع على اليفط، مشاريع جوفاء لا قيمة لها، لكن دي مشروع حقيقي. عندئذ قال الملك ائتوني به، مش بس كده أكلمه، لا، وإنما أستخلصه لنفسي. يبقى حاجة ده بقى درجة جديدة في الدولة، لا وزير ولا بتاع، أستخلصه لنفسي. يبقى ده المقرب أستخلصه لنفسي. فلما كلمه تقدير إن الملك أرسله وقال له أنت بريء وإن أنت كذا وكذا وكذا، فخرج يوسف من السجن وأتى إلى الملك وكلمه الملك، ودي قول. القول الثاني، فلما كلمه، أي كلم يوسف الملك. إذن الضمير قد يعود على يوسف وقد يعود على الملك. فلما كلمه، أي كلم يوسف الملك. قول الثاني، كلم الملك يوسف، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك اليوم لدينا مكين أمين. سبحان الله. تتذكر في أول القصة كيف أن إخوة يوسف تمالأوا عليه ورموه في الجب، والتقطه السيارة وهو ينظر إلى إخوته وينظرون إليه وينكرونه ويبيعونه لهذه السيارة بثمن بخس دراهم، ثم بعد ذلك هذا المرمي، ثم بعد ذلك هذا العبد يصير من خصة الملك، ويقول الملك له إنك اليوم لدينا مكين. مكين أي متمكن، فلا تخالف ولا تنازع. يا سلام، لا تخالف ولا تنازع، كل ما تريد ينفذ، لا تخالف ولا تنازع، ده معنى التمكين. قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ده التمكين. ليس التمكين أن تكون في منصب، ممكن واحد يكون في منصب ولكن يجي يمر بأمر ولا يسمع له ولا يسمع له ولا حد يشوف له ولا حد يعبر، يبقى رئيس ولكن يأمر أمر ما ينفعش، وكلام ده حصل في بعض الأحيان، يبقى رئيس جمهورية وما يقدرش يأمر بأمر، ولو أمر أمر ما يتنفاش، يبقى فين التمكين هنا؟ التمكين أنه يأمر فيؤتمر بأمره وينهى فينتهى بنهيه، وهذا كان ليوسف. بعض الناس يقولهم نستفيد بذلك أنه يجوز أن الإنسان يطلب السلطة في حتى في الدولة الكافرة، ما سيدنا يوسف عمل الكلام. طب يا ترى انت لو بقيت وزير او بقيت نائب في البرلمان هل ستكون ممكنا؟ لا، لن تكون ممكنا، هناك من سيفرض عليك الامر وهناك من سيوجهك، لا لست مكينا. لكن يوسف في دولة هذا الملك كان مكينا. إنك اليوم لدينا مكين أمين. كلمة أمين إشارة إلى أننا قد استأمناك على خصائص الدولة. فلما قال الملك له إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كانت له مقاصد شرعية في ذلك الأمر، من هذه المقاصد الدعوة إلى الله ونشر التوحيد وإقامة العدل والمحافظة على الأمة، هذه كلها مقاصد. وما طلبها يوسف وإنما عرضت عليه، الملك هو اللي قال له، يوسف لم يسعى إليها. ابتداء يوسف لم يقل للملك عندما ذهب إليه اجعلني على خزائن الأرض، ولكن الملك قال له الأول إيه؟ قال له الأول إيه؟ أستخلصه لنفسي. وبعدين بعد كده الملك قربه وكلمه، وبعدين الملك قال إنك اليوم لدينا إيه؟ مكين أمين. بعد ده كله قال اجعلني على خزائن الأرض. هل يجوز أن يطلب الإنسان الإمارة؟ الأصل لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة، فإنك إن طلبتها لم تعن عليها، فإنك إن طلبتها لم تعن عليها. ولكن يجوز إذا كانت هناك ضرورة كضياع المسلمين أن يتقدم المرء للإمارة، كما فعل مع خالد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة، سرية مؤتة، عندما قتل الأمراء الثلاثة ومسك الراية رجل من بني عجلان فدفعها إلى خالد، لم يقل خالد لا أنا لا أصلح الإمارة وأنا لسه حديث عهد بإسلام وإن فلان صحابة أقدم مني وأعلم مني، أخذها خالد لأنه خبير بالأمور العسكرية، هو من أكثر الناس خبرة في هذا المجال. افترضنا مثلا إحنا في هناك مستشفى، المستشفى دي واقعة وهناك أخ طبيب مسلم دين، والأخ ده متخصص في إدارة المستشفيات، وإحنا كلنا ليس فينا هذا المتخصص، نخلي واحد معه دبلوم زراعة يبقى مدير المستشفى زي أيام جمال عبد الناصر؟ نعمل الكلام ده؟ نخلي واحد معاه كلية تجارة هيمسك إدارة المستشفى؟ لا، نخلي متخصص في إدارة المستشفيات، فيجوز لهذا المتخصص أن يتقدم. لكن الأصل إن الإنسان لا يطلب الإمارة، لا يطلب الولاية، لأنه إن طلبها لم يعن عليها ووكل إلى نفسه فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يوسف لم يطلب الرئاسة أصلا، وإنما هي التي أتته وعرضت عليه وقبلها من أجل الدعوة إلى الله، ومن أجل نشر التوحيد، ومن أجل إقامة العدل، ومن أجل الارتفاقات التي سيقوم بها نفع الناس. هل هناك من سيعارضه؟ لا، لأن الملك قال له إيه؟ إنك اليوم لدينا إيه؟ مكين أمين. مش هقول مثلا إحنا دلوقتي عاوزين نعمل كذا، تطلع المظاهرات، يسقط يوسف، يرجع تاني في كلامه، مش هيجي يعمل حاجة. يأتي كاتب ولا صحفي لا يعرف شيئا في العلم ولا في إدارة ولا سياسة البلاد، يعمل عنه مقالة وتشير ويتصدح بسبب فعله هذا. لا، ولكنه مكين، مكين يفعل ما يشاء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مؤكدا هذا المعنى، قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ربنا أكد المعنى ده، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني بعد كل ما رآه يوسف من إبعاده عن أبويه، ومن رميه في الجب، ومن التقاطه من السيارة، ومن بيعه رقيقا بمصر، ومن صبره على مراودة المرأة والنسوة، ومن صبره على معاناة السجن والاغتراب، ما أصبر يوسف وما أجل يوسف ما يقرب من 30 سنة أو يزيد، كلها صبر في سبيل الله. ولذلك لا تنال الإمامة في الدين إلا باثنين، إلا بالصبر والتقوى. قال الله: وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين إشارة إلى التقوى، لأن المتقين هم الذين يتيقنون بأمر الله عز وجل، وهذا المعنى أشار له ربنا في هذه الآية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ده التمكين، يتبوأ، التبوأ يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، ما فيش حد يقدر يخلفه ولا يعترضه ولا يقف قدامه يقول لا ده ديكتاتورية، دي ديكتاتورية بقى. لا، مش ديكتاتورية ولا حاجة، ولكن هذا في مصلحة الناس. يتبوأ منها حيث يشاء، فرجل مزكى من قبل الله. قال الله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قصة كلها إحسان. إذا لم يكن يوسف من هؤلاء المحسنين، فمن يكون ذلك المحسن؟ والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجمع يوسف بين الصبر وبين التقوى المتضمنة لمعنى اليقين، فجعله الله تعالى إماما في مصر. ولكن يا ترى ما الذي حدث بعد ذلك؟ ويا ترى هل انقضى أمر يوسف عند ذلك القدر بأن صار عظيما معظما في مصر، أم إن الله تعالى رفعه حتى يصل إلى درجة أن يكون هو بنفسه عزيز مصر؟ ثم بعد ذلك ستأتي الأحداث عجيبة، ليأتي إخوة يوسف، إخوته الذين تمالأوا عليه والذين اجتمعوا على إبعاده عن أبويه يأتون، ولكن ماذا سيصنع معهم؟ وماذا سيكون الحال؟ وكيف يقابلهم؟ تمام ذلك وخبر ذلك في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يهدينا إلى كل بر، وأن يجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، لا مبدلين ولا محرفين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.